إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى في علاقة الرجل بالمرأة، والمقصود بالمرأة في حديثنا هذا المرأة الأجنبية عن الرجل، أي التي لا تحل له، التي لا يحل له أن ينظر إليها ولا أن يخلو بها ولا أن يسافر معها ولا أن يصافحها، لكنها تحل له زوجه، يعني يحل له أن يتزوجها في يوم من الأيام. هذه تسمى بالمرأة الأجنبية عن الرجل. والمرأة على العموم لها في الإسلام مكانة سامية ومنزلة عالية، وذلك منذ اليوم الأول من هذه الدعوة التي أوحي بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع إلى بيته ترجف بوادره، وكان صلى الله عليه وسلم يخرج إلى غار حراء فيتعبد فيه الليالي ذوات العدد، وكانت التي تزوده لذلك امرأة وهي أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. وعندما رجع النبي صلى الله عليه وسلم فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع وذهب عنه الفزع واطمأن صلى الله عليه وسلم، قال لزوجته لقد خشيت على نفسي، فأخذت تطمئنه رضي الله عنها بطريقين: الأول بذكر ما سبق من محاسنه وفضائله ومكارمه صلوات الله عليه وتسليماته، فقالت له إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، وفي رواية وتصدق الحديث وتؤدي الأمانة. فذكرت له هذه الأمور ليطمئن بها، ثم قمأنته بطريق ثان فأخبرته، فذهبت به إلى ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة لتسأله عما وقع له، فطمأنه ورقة بأن هذا هو الوحي الذي أنزله الله تعالى على موسى صلى الله عليه وسلم. والمقصود أيها الأحبة أن مكانة المرأة لا نحتاج إلى إسهاب فيها وإلى كثرة الكلام فيها، فالمرأة في شريعة الإسلام والحمد لله جوهرة مكنونة ودرة مصونة، فهي الأم وهي البنت وهي الأخت وهي الزوج وهي العمة والخالة، وهي المرأة المسلمة التي تحفظ حرمتها والتي تستر عورتها ويحفظ عرضها ويذاد عنها ويقاتل من أجلها. هكذا تكون المرأة في ديننا والحمد لله. ولكن الذي يحتاج إلى تذكار دائم هو ذكر علاقة الرجل بالمرأة الأجنبية، ونذكر في ذلك مسائل وأبوابا إن شاء الله تعالى. منها علاقة الرجل بالمرأة الأجنبية من حيث النظر، ما الذي يجوز له منها أن ينظر إليه، وما الذي يجوز لها منه أن تنظر إليه. فالبعض يتوسع في ذلك ويرى أن المرأة تنظر إلى الرجل ما شاءت، وأن الرجل ينظر من جمال المرأة ما شاء، ولا يرى في ذلك قيدا ولا مانعا ولا محظورا. وربما ألبس ذلك ثوب الحضارة والتقدم، وربما جاء البعض فألبسه ثوب الدين والوسطية والسماحة، وكل هذا فيه بون شاسع وبعد واضح بينه وبين الحقيقة التي جعلها الله عز وجل والتي أنزلها الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. تأمل لمن وجه الخطاب في الآية، هل وجه الخطاب للفاسقين؟ هل وجه الخطاب للكفرة؟ هل وجه الخطاب لأهل المجون؟ لا، إنما قال قل للمؤمنين، هذا ليرتفع عنك من أول وهلة ظن سوء الظن، لأن البعض يتوهم أن غض البصر وأن عدم الخلوة وأن هذه التشريعات مبناها على سوء الظن بالرجل أو سوء الظن بالمرأة فيقول أنتم تسيئون الظن بالناس. لا، وإنما هذا شرع ودين. جاء الخطاب فيه بقوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ثم قال ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ونظر الرجل للمرأة يدور بين أحوال ثلاثة: النظر للضرورة أو الحاجة الملحة كضرورة الدواء، أو الحاجة كالشهادة ونحوها، أو كالخطبة. فنظر الرجل للمرأة في هذه الحال جائز، ولكنه يقدر بقدر الضرورة أو بقدر الحاجة، ولا يتوسع ولا يتخطى فيما وراء ذلك وفيما بعد ذلك. فإذا كان ينظر للدواء فيكفيه موضع الدواء، إذا كان ينظر للشهادة فيكفيه النظر في الوجه، إذا كان ينظر للخطبة فيكفيه النظر في الوجه والكفين، ولا يتعدى وراء ما تدعو إليه الضرورة أو الحاجة. وهذا أمر لا خلاف فيه بين العلماء في جواز النظر للضرورة أو الحاجة. الثاني: نظر الرجل إلى المرأة نظر شهوة وهي لا تحل له، فهذا النظر لا يجوز باتفاق أهل العلم، كبيرة كانت أم صغيرة، عجوزا أم شاب، جميلة أم شوهاء، حتى لو كانت محرما وكان نظره لها نظر شهوة وفتنة ولم يؤمن عليها لا يحل له أن ينظر. وهذا ما نص عليه الإمام النووي رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن المواضع التي يمنع فيها من النظر وعن المواضع التي يباح فيها النظر، فقال رحمه الله: وحيث ورد المنع فحيث لا ضرورة، وحيث ورد الإذن فحيث لا فتنة ولا شبهة. فالإنسان قد يكون سيء الدين لا يراقب ربه سبحانه وتعالى، فيخطر بباله السوء في امرأة هي من محارمه، فإذا كان الحال كذلك فهذا لا يحل له أن ينظر ولا أن يخلو ولا أن يسافر بها حفاظا عليها، حفاظا عليها. وهذه الصورة قد تتضح في بعض المواقف التي تبتعد عن الأذهان أحيانا، فقد يكون المحرم أخا من الرضاع أو عما من الرضاع أو نحو ذلك، ويكون بعيدا عنها وبعيدا عن البيت الذي نشأت فيه، ويكون سيء الخلق سيء الدين لا يراقب ربه، فيتذرع بحجة الرضاع في أن ينظر إليها، وإنما يعلم منه ذلك، فإذا علم منه ذلك لا يجوز لها أن تنكشف له ولا يجوز له أن ينظر إليها مع أنه محرم، ولكنه أفسد حقه بسوء دينه وطبعه. أما الحال الثالثة فهي النظر إلى المرأة الأجنبية حيث لا شهوة ولا فتنة، فهل يحل النظر أم لا يحل؟ هذا هو الذي يتكلم فيه الناس والذي ينازع فيه بعضهم والذي يفرق فيه بعضهم بين الكبيرة وغيرها. والصواب الذي لا ينبغي خلافه أن الرجل لا يجوز له أن ينظر إلى المرأة الأجنبية، المرأة أقول المرأة، أما البنت الصغيرة التي لم تبلغ حد أن تكون امرأة، ما زالت في الثالثة في الرابعة في الخامسة، فهذا أمر لا خلاف فيه بين الناس بين أهل العلم في جميع الأعصار أنه يجوز النظر إليها ويجوز لمسها ويجوز تقبيلها ما دامت صغيرة لم تبلغ حد النساء، هذا أمر لا بأس به جائز. أما المرأة التي يقال فيها امرأة فهي التي قال الله تعالى فيها قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، والنبي صلى الله عليه وسلم سأله جرير ابن عبد الله عن نظرة الفجأة فقال اصرف بصرك، سأله عن نظرة الفجأة يعني ماشي ففوجئ بامرأة أمامه فقال اصرف بصرك، ما مدى نظرة الفجأة؟ هي النظرة التي لا تتعلق معها الصورة في الذهن، بحيث إذا نظر فقيل له بعد ذلك صف لي من رأيتها لا يستطيع أن يميزها، لا يستطيع أن يعلم شيئا من مفاتنها ولا من محاسنها ولا من مساوئها، هذه نظرة الفجأة طرفة عين ثم يخفضها، هذه نظرة الفجأة. أما أن يرى ويحقق ليعلم من هذه وكيف هي وماذا تلبس وما لونها وما درجة جمالها، فهذه ليست بنظرة الفجأة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنها لك الأولى وليست لك الثانية. ما معنى قوله لك الأولى؟ هو نفس المعنى في نظرة الفجأة، الأولى التي لا يملك المرء أن ينصرف عنها، لأنه يمشي في الطريق فيرفع بصره فتقع عينه على المرأة بلا إرادة بلا تحريك داخلي يحركه نحوها، لا يوجد عنده داعي من الداخل يقول له انظر إلى فلانة أو انظر إلى امرأة، وإنما وقع البصر دون إرادة منه ولم يبقه كذلك، هذه هي الأولى التي يقال فيها الأولى. ولا فرق في هذا بين كون المرأة في الحقيقة وبين كون المرأة على شاشة تلفزيون أو على شاشة من الشاشات أو على الإنترنت أو على اسطوانة على كمبيوتر مثلا أو حتى في الصور والمجلات، كل هذا ممنوع النظر إليه، ممنوع، لأنه يجر إلى الفتنة وهو سبيل الشر، وهو داخل في قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا وما حق الطريق؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ماذا قال في الأول؟ قال غض البصر. والنصوص في هذا كثيرة، لكن تدبر قوله قل للمؤمنين، هذا للرجال فقط أم للرجال والنساء؟ لو أن النص وقف عند هذا الحد لكان للرجال والنساء. لماذا؟ لأن الأصل أن أحكام الشريعة التي تأتي للرجال والنساء، وإن جاء الخطاب للذكور إلا أنه يندرج فيه النساء، إلا ما كان خاصا بالرجال أو ما كان خاصا بالنساء. فكأن حرمة نظر النساء إلى الرجال داخلة في هذا النص، إلا أنه نص عليها بنص خاص، فقال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. نفس النص الذي جاء في الرجال هو نفس النص الذي جاء في النساء. وحرمة نظر النساء إلى الرجال بهذا النص واضحة، ومعناها يبدو في أمور. الأول أنه لا يحل للمرأة أن تنظر إلى عورة الرجل مطلقا. ما هي عورة الرجل؟ عند الأكثر من أهل العلم ما بين السرة والركبة، فلا يحل لها أن تنظر إلى عورة الرجل مطلقا. الثاني أن المرأة لا يحل لها أن تنظر إلى الرجل نظر تدقيق يدرك محاسنه ومواضع جماله، وهذا أخذا بقول الله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، وهذا يشمل الوجه والكتف والذراع وسائر البدن. فيبقى من ذلك صورة، ما لو كانت نظرة نحو الرجل جهة الرجل، وهذه النظرة لم تتبين فيها المرأة محاسن الرجل ولم تدقق فيه، فذلك لا بأس به. ما الدليل على ذلك؟ حديث عائشة رضي الله عنها أنها نظرت إلى الرجال الأحباش وهم يلعبون بحرابهم في المسجد، تنظر إلى لعبهم لا إلى ذوات الرجال وإنما إلى لعبهم، فهذا نظر جهة الرجال في الجهة التي فيها الرجال، لكن ليس في الحديث أنها نظرت إليهم ولا إلى أعيانهم نظر تدقيق تميز به محاسن الرجل ومواضع وسامته. ومن هنا نحذر النساء من النظر إلى الرجال بهذه الطريقة، فإن هذا أمر غفل عنه كثير من المسلمين. تجلس المرأة أمام الشاشة، مذيع نشرة، لاعب كرة، لا دعك من هذا، أمام العلماء والمشايخ والدعاة، هذا رجل عيونه صفته كذا، وهذا رجل يلبس كذا، وهذا رجل وسامته فيها كذا، وهذا يده بيضاء وصفها كذا، وهؤلاء هم الرجال حقا، كما تقول امرأة لزوجها عندما طلع الشيخ على الشاشة فقالت هم دول الرجالة. وهذا يعني أن هذا الصنف من النساء فتن، وهذا يعني أن هذا النوع من النظر لا يحل ولا يجوز، وهو مخالف لأمر الله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن فلتغض المرأة من بصرها. ناهيك عن من يجلس مع زوجته أو تجلس هي لتنظر إلى مباراة مصارعة مثلا أو نحو ذلك، فهذا ونحوه من أشد المنكر الذي يمكن أن يقع في بيت من البيوت بهذه الصورة وبهذه الطريقة. فكل نظر من المرأة إلى الرجل يؤدي إلى فتنة أو يصحبه شهوة حرام. لكن ما الذي يجعلني أدرك أن هذا النظر يؤدي إلى فتنة أو لا يؤدي إلى فتنة؟ لأن بعض العلماء يقول إذا لم يكن النظر بشهوة أو يؤدي إلى فتنة فهو جائز، بعض العلماء يقول هذا. أنا وأنت كناظر وهي كناظرة، ما الذي يجعلني أدرك أو متى أدرك أن هذا النظر يؤدي إلى فتنة أو لا يؤدي إلى فتنة؟ متى أدرك هذا؟ ثم لو تكرر النظر، في البداية قد تنظر المرأة إلى الرجل ده وصفه كذا ولونه كذا وهيئته كذا وتذم فيه، فإذا ما نظرت مرة واثنتين وثلاث وزينه الشيطان وأبدى ما فيه وتراسل الشيطان بينهما بنظرة وكلمة وصوت وهمسة وحركة وما أشبه ذلك وقع في قلبها ففتنت به. فالقول بأن النظر الذي لا يصاحبه فتنة أو لا يؤدي إلى فتنة يجوز، هذا قول نظري ليس عمليا في الحياة، ليس عمليا في الحياة، لأنه لا يدرك هذا إلا بعدما يقع في المحظور. وقضية النظر مثلها كمثل رجل دخل نفقا ضيقا، هذا النفق الضيق مسدود من آخره، إذا مشى فيه لا يستطيع أن يستدير ويرجع، لازم يرجع بظهره، فإذا توغل خطوة سهل عليه أن يرجع، فإذا كانت اثنتين كان أصعب، فإذا كان المشي لعشر خطوات كان أصعب وأصعب، فإذا وصل إلى آخر النفق مات في آخره وأنت نريحه ولا يستطيع أن ينقذه أحد. يقول له الشيطان ارجع وانظر نظرة لعلك تكتشف منها شيئا من المساوئ فتزهد فيها، فينظر فيزداد توغلا، فينظر فيزداد توغلا حتى يموت في آخر النفق الضيق ولا يستطيع أن يرجع. وما هو إلا كذاك الرجل الذي رأى امرأة تسأل عن حمام من جاب فهام بها وتعلقت بقلبه حتى قيل له وهو على فراش الموت قل لا إله إلا الله، فقال يا رب سائلة يوما وقد تعبت أين الطريق إلى حمام من جاب، ومات. فهذا هو الأمر الأول في العلاقة بين الرجل والمرأة، غض البصر، غض البصر إلا ما كان فيه ضرورة، يا راميا بسهام اللحظ مجتهدا أنت المصاب بما ترمي فلا تصيبي، أنت تصيب نفسك بنظرك، فغض بصرك، غض بصرك حماية لك وحماية لها. المرأة المسلمة تغض بصرها عن الرجال حماية لها وحماية لهم. قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وغض البصر سبيل حفظ الفرج، ويحفظوا فروجهم، لماذا؟ ذلك أزكى أطيب وأطهر وأنقى وأحسن وأجمل وأرفع ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. الأمر الثاني هو مسألة المماسة بين الرجل والمرأة. ما الذي يحل من المرأة أن يمسه الرجل؟ وما الذي يحل من الرجل أن تمسه المرأة؟ نفس الكلام السابق في مسألة الضرورة وعدمها. إذا كانت المماسة للضرورة كالدواء أو الإنقاذ فذلك لا بأس به. رجل يداوي امرأة، لم تجد امرأة تداويها، لم تجد امرأة تداويها، فداواها رجل، فالضرورة تقدر بقدرها. وقد ثبت أن النساء كن يخرجن مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد في الحرب فيسقين الماء ويداوين الجرحى ويرد القتلى إلى المدينة. ثبت هذا في حديث أنس وفي حديث غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث جابر أن أم سلمة استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة فأذن لأبي طيبة أن يحجمها. حجامة أبي طيبة لأم سلمة لا ينبغي أن يتوسع فيها عند الحجامين، فإننا نسمع عن بعضهم تأتيه المرأة فيحجمها في كل مواضع بدنها إلا ما شاء الله، يحجمها على البطن والفخذ والعجيزة والظهر وفي كل شيء، ويزعم أن هذا من باب الطب والدواء. فنقول له اتق الله، ونقول للنساء اتقين الله. الحجامة ليست من عويص الطب ولا صعبه الذي يلجأ فيه إلى ذلك، إنما من السهل أن تقوم بها امرأة مثلك. ثم إن الأمر قد يحتاج إلى إنقاذ كما ذكرت. ففي حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صرعته دابته وخلفه صفية رضي الله عنها، فجاء أبو طلحة فقال جعلني الله فداك يا رسول الله، فقال عليك المرأة، يعني انظر المرأة ماذا جرى لها، فألقى عليها ثوبا وأصلح لهما ركبهما. قال العلماء يستفاد من هذا أن الرجل الأجنبي يجوز له أن ينقذ المرأة الأجنبية إذا سقطت أو كادت تسقط، وذلك بقدر الضرورة، فهذه مماسة بقدر الضرورة. واستنبط النووي رحمه الله من قصة أسماء بنت أبي بكر وعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليها أن تركب خلفه، استنبط منها أن الرجل إذا وجد امرأة في الطريق وحدها ولم تأمن الطريق ولم يجد سبيلا إلا أن يحملها معه حتى ينقذها من الهلاك جاز له أن يحملها، حتى قال ولم يخالف في مثل هذا أحد. لكن كلما أمكن ألا تمسه وجب ذلك، فإذا استطاع أن يركبها ويمشي وجب ذلك، فإذا استطاع أن يجعل بينهما غلاما صغيرا وجب ذلك، فإذا اصطحبها لا يكلمها ولا تكلمه ولا ينظر إليها ولا تنظر إليه لأنه حملها للضرورة. وأما ما تفعله النساء من ركوبها بجانب السائق في السيارة مماسة له، أو ركوبها خلف رجل يركب دراجة بخارية وتمسك فيه، فهذا كله مخالف لا يجوز، وهو باب من أبواب الفتن، وهو مناف للحياء. أسماء بنت أبي بكر لما عرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب قالت فاستحييت أن أسير مع الرجال، ومن هم الرجال؟ الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. قالت وذكرت الزبير وغيرته وكان أغير الناس. وكأنك تنظر من وراء هذا التعليل أن ركوب المرأة مع الرجال واختلاط المرأة بالرجال ومماثة المرأة بالرجال ومصافحة المرأة للرجال بهذه الطريقة إنما مرجعه إلى أمرين: الأمر الأول قتل الحياء عند النساء، الأمر الثاني وهو واضح موت الغيرة عند الرجال. ما في غيرة إلا من رحم الله. قالت وذكرت الزبير وغيرته، هذا مانع من موانع ركوبها خلف النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذي تشاور لسائق موتوسيكل تركب وراه وتمسك فيه، اللي تركب هي واثنين معاها في الكابينة جنب السائق حتى يمسها بيده عدة مرات في الطريق، فهل ذكرت هذه غيرة زوج أو ذكرت زوجا أصلا؟ الله المستعان. فانظروا رحمكم الله وبارك الله فيكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش، اللمس هذا نوع من الزنا وإن لم يكن فيه حد إلا أنه تعدي وتخطي وزيادة عما أبيح للمرء. وفي حديث معقل بن يسار: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد، بمسلة، بإبرة من حديد في رأسه أهون عليه من أن يمس امرأة لا تحل له. قال الشيخ الألباني رحمه الله في هذا الحديث وقد صححه، قال في هذا الحديث: وعيد شديد على مماثة الرجل للمرأة الأجنبية التي لا تحل له. وفيه دليل على حرمة مصافحة المرأة الأجنبية، وهو مما ابتلي به كثير من الناس في هذا الزمن، وأشد منه التقبيل والمعانقة والخلوة التي يفعلها بعض الناس. فمن عادات بعض الناس أنه إذا دخل على المرأة صافحها وقبلها وإن كانت بالغة وإن كانت مسنة، وهذا من العجب سبحان الله أن يفعل هذا رجل مع امرأة ويراه أمرا عاديا وأمرا جائزا، وهو من عادات بعض الناس، من عادات بعض الناس. وبعض العلماء قال إذا كانت المرأة مسنة تجوز مصافحتها، ثم علل ذلك بأن الشهوة لا توجد وهذه المرأة قعدت ولم يعد يطلبها الرجال. فأقول في ذلك أمران: أولا، لكل ساقطة في السوق لاقطة، كل حاجة واقعة في إيد محتاجاها، فهذه التي وصلت إلى هذه إلى هذا المستوى وإلى هذا السن هناك من هو مثلها يحتاجها ويريدها على هذا الوضع. أوضح من هذا أن الأمر لو كان يتعلق بالشهوة أو الفتنة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء في البيعة، والبيعة تستدعي المصافحة: هلما نبايعك يا رسول الله؟ النساء يقولن هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة، ما صافحهن إلا كلاما. لو أن المسألة مسألة شهوة وفتنة، فهل يتوقع أن يفتن النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء؟ هل يتوقع هذا؟ إن الذي يبدو لي في هذا أن قائل هذا الكلام لو قصده بهذه الطريقة لأساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لو خطر بباله هذا المعنى لكان مسيئا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كونه يقول المصافحة محرمة لأجل الشهوة أو لأجل خوف الفتنة، لو قصد أو لو خطر بباله فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكان مسيئا إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، هؤلاء نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهن ورضي الله تعالى عن الصحابة. ومع ذلك يقول إني لا أصافح النساء، فهذا تشريع بحت فاقبله. ولا ينبغي للمسلم أن يراوغ، واستقم على الطريق. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي عليه وتسليماته، أما بعد. فالأمر الثالث الذي أذكره اليوم في علاقة الرجل بالمرأة هو قضية الخلوة بين الرجل والمرأة. الخلوة، أسامة بن زيد رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وعندما تتأمل الحديث ترى أن مفهوم الحديث يقول لك: ولا هناك فتنة أضر على النساء من الرجال، فالمرأة تفتن بالرجل والرجل يفتن بالمرأة، وكل منهما يفتن بالآخر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من الخلوة، قال: إياكم والدخول على النساء. دخول على النساء يعني الأجنبيات كما ذكرنا، الدخول الذي تتمثل فيه الخلوة. الخلوة يعني أن يبقى الرجل والمرأة مع بعض في مكان لا يراهما الناس، ويمكن أن يغلق عليهما فيه باب، أو أن يختبئ فيه الرجل مع المرأة بحيث يفعل معها ما حرم الله لو أراد. هذه خلوة محرمة. لو كانت هذه المرأة زميلته في الشغل، سكرتيرة في العمل، شغالة في البيت، سواء، ودي زوجة اللي هو شغال سواء له، طيب أبعد من هذا، مدرس وطالبة، محفظ قرآن وابنة يحفظها أو امرأة يحفظها، معالج بالقرآن وامرأة يعالجها، طبيب وامرأة يعالجها، طبيب وممرضة، خاطب ومخطوبته، رجل وامرأة وأقارب زوجها وأقارب زوجها، أو رجل وقريبات زوجته، كل ده ممنوع فيه الخلوة. الناس يتهاونون في ذلك، الرجل يسلم امرأته للطبيب وكأنه سلمها إلى ملاك، ملك معصوم، يقعد قدام العيادة بره وهي تخش تكشف بلا محرم ولا شيء. فهذا لا يصح ولا يجوز. وكون الحوادث التي وقعت في ذلك نادرة لا يعني العصمة، وإنما يعني الحذر. وقعت حوادث، ووقعت حوادث في أوضاع سيئة، يعني في أوضاع نساء يعملن عمليات جراحية وفي البنك، ووقعت حوادث. لو الحادثة اللي وقعت من هذا النوع واحد في المليون، بل واحد في المليار، تدعوك للحذر. فإن الحادثة إذا وقعت، وقعت مرة، وقعت مرة، والإنسان إذا اعتدي على عرضه اعتدي عليه مرة، فلينتبه لهذا. بعض المعالجين بالقرآن يتخطى الحدود، بعض المحفظين يتخطى الحدود ويسمح لنفسه أن يخلو، بعض المدرسين يتخطى الحدود، كل هذا ممنوع. ولذلك لما الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إياكم والدخول على النساء، الصحابة ضربوا مثل ملامس للواقع. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحم، الحم أقارب الزوج، أخو الزوج، ابن أخيه، ابن عمه، أقارب الزوج ما عدا الأب وإن علا والابن وإن نزل، لأن دول محارم. أقارب الزوج يدخلون ولا يستنكر الناس ذلك، الرجل داخل بيت أخيه، فماذا يستنكر الناس في هذا؟ فأسهل عليه أن يدخل وأن يقع في المحذور. فمهما ذهب الأخ إلى بيت أخيه ولم يجده، وجب عليه أن يرجع، ولا يجوز له أن يدخل إلا إذا كان في البيت محرم، ولد بالغ، أخ موجود، معه عدد من إخوته لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو رجلان، وشرط هذا أن يكون الرجل رجلا صالحا وأن يكون معه ناس صالحون حتى لا يتواطؤ على السوء وعلى المنكر. فقد صحت الأحاديث بهذا المعنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصحت الآثار في ذلك عن الصحابة. والحاصل أنهم قالوا: أرأيت الحم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحم الموت، يعني أثر الحم واقع ولا بد كما يقع أثر الموت. هذه ثلاثة أبواب: النظر والمماسة والخلوة. فتدبر هذا، بارك الله فيك. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.